بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: التنجيم والسحر. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد. المعنى واحد، حديثهما بمعنى واحد. قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. أي كل ما زاد من النجوم زاد من السحر، فمعناها أنه قد يكون ساحرا وأسحر فيزداد بزيادة تعلمه للنجوم يزداد سحرا. وعلى هذا فالمنجم ساحر، والمنجمون يختلفون، منهم من هو ساحر أكبر ومنهم من هو ساحر دونه، والكل كفار. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا الذي هو كفر. فمن ذلك قول بعض المنجمين أو قول المنجم في هذه الليلة: إن أنت أعرست ما سيكون وفاق. لماذا؟ قال: لأنه ليس هناك قران بين نجم كذا ونجم كذا، ويبقى ناظرا للسماء فيقول: هذه الليلة فيها فلك. وهكذا الاستدلال ربما بشيء من النجوم والقمر بأحوال طلسمية. ويستدلون بذلك على القحط، وهكذا على الفتن. فالسحر والكهانة والتنجيم والعرافة كلها كفر، وكلها تتضمن ادعاء علم الغيب. العراف هو الذي يخبر بالضائعة والمفقودة، عرف موضعها. والمتكهن هو الذي يخبر عن ما يحدث في السنين أو ما يحدث من الشر والخير الآتي. والساحر شأنه أعظم وادعاءه للغيب أكثر. والمنجم كما تقدم تعريفه، وهذا أيضا ادعاء للغيب، يحصل وفاق، يحصل فراق، يحصل كذا، حتى إنك ترى بعضهم عند العرس يقول: يا الله بساعة طيبة، أي بعض الساعات ما هي طيبة يحصل فيها ضرر عند الزواج. ومن التنجيم ما يعرف بعبارة عن طلسمة هو أحرف، حرف كذا يساوي كذا، حرف كذا يساوي كذا، كما ذكره صديق حسن خان في أبجد العلوم. ثم يجمع تلك الحروف وينظر هل هذا نجمه السرطان أو نجمه العقرب أو نجمه الجدي أو إيش نجمه، وينظر في المرأة التي يتزوجها ما نجمها، ويوافق بين ذلك ويقول هذا بينهما نحس وبينهما فراق لا يلتئمان. كل هذا من ادعاء علم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. كل هذا من التكهن والتقول. كل هذا من القول على الله بالباطل وبلا علم. لهذا كان التنجيم كفرا، كان سحرا والسحر كفر. ومن أمور التنجيم أو معرفة النجوم، معرفة النجوم والحساب، كأن يقول هذا النجم يؤدي إلى جهة كذا وكذا، هذا النجم يطلع على جهة الكعبة، فيمشون في سيرهم وفي سفرياتهم في أزمنة قديمة على نجم يعلمون أن هذا النجم يؤدي إلى كذا، هذا لا بأس لتعلموا عدد النجوم والحساب، سنين والحساب. ومنه ما يكون للزراعة، مثلا في نجم كذا يكون زراعة كذا ونجم كذا يكون زراعة كذا، هذا شيء لا بأس به. وأمر آخر أن يعتقد الناس في النجم هذا أنه ممطرهم، مطرنا بنوء كذا وكذا أي نجم كذا وكذا هو أمطرهم، هذا شرك. وأما إذا قال مطرنا في نجم كذا وكذا فلا بأس، لأن النجم صار ظرفا ولم يصير سببا وممطرا، فرق مطرنا بنجم كذا وكذا أي بسببه السببية، أو مطرنا في نجم كذا وكذا، بحيث يصير ظرفية. فإذا اعتقد أن النجم ممطرهم هذا كفر. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، الحديث زيد بن خالد متفق عليه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا الوليد بن عبد الله وقد وثقه ابن معين. الحديث أخرجه ابن ماجه. وابن أبي شيبة قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس به. دار على يحيى بن سعيد. من الكبائر الشفاعة دون حد من حدود الله، المخاصمة في باطل وهو يعلم القول في مؤمن ما ليس فيه، يعني ثلاثة أمور: الشفاعة في حد دون حد من حدود الله، أي الشفاعة المانعة من إقامة الحد بعد وصوله ومطالبة أهل الحق بالحد بعد وصوله للوالي ومطالبة أهل الحق به، المخاصمة في باطل وهو يعلم أنه باطل، القول في مؤمن ما ليس فيه، هذه ثلاثة كبائر وليس كبيرة واحدة بل ثلاثة. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عمار بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، أي في حكمه، كما جاءت زيادة في حكمه. الله حكم بإقامة الحدود، وهذا يقف ضد حكم الله، ضاد الله في حكمه. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. ورضغة الخبال هي عصارة عرق أهل النار. هذا حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح، إلا يحيى بن راشد، وقد وثقه أبو زرعة كما في تهذيب التهذيب، وزهير هو ابن معاوية. ذكر أنواع السحر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند سورة في سورة طه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فذكر أنواع السحر إلى 8 أقسام وأنواع، نقلها عن الرازي الظاهر أو بعض الذين قبله. اشتمل هذا الحديث على 3 كبائر الكبيرة الأولى كبيرة من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. أولياء الدم أو أولياء ذلك الحق طالبون به، وقد وصل إلى الوالي أو إلى الحاكم القاضي، ثم يقوم ذلك الذي له وسائط وقدرة على منع ذلك الحق فيحيل بين الحد وصاحبه. وغالب ما يكون هذا في شأن الوجهاء والأمراء في حقوق أبنائهم وأقاربهم ومن له عليهم لهم عليه وساطة ونحو ذلك، فيوقف ذلك الحد إما بالرشاوي وإما بالوجاهات. هذا الذي ينطبق عليه الحديث. أما عرض القاضي للعفو أو طلبه أن يصلح بين المتخاصمين فلا بأس، فإذا عفى أولياء الدم لا محظور، كأن يسعى أناس عندهم لطلب العفو منهم فعفوا، فهذا لم يضاد الله في حكمه، فإن من حكمه العفو، من شرعه العفو، من دينه العفو. وإنما هذا في هذه الحالة بخصوصها، إذا وصلت القضية إلى من يقيم الحد فيها، ثم اعترض من له يد طولة في إيقاف ذلك الحد وعدم تطبيقه على مستحقه، هذا صار مضادا ومحادا لله. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. فالمحاد أن يكون الله عز وجل يجعل بينه وبين الله عز وجل حدا، فالله وشرع الله عز وجل في جانبه في جانب، وهذا في الحقيقة مضاد. فبين المحادة والمضادة تلازم وتقارب، خصوص وعموم. ولا يتعارض هذا مع قول الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. كيف يكون هذا محادا أو مضادا لله عز وجل والله لا يعجزه شيء؟ الجواب: إنما ضاد حكم الله وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكم من الناس الذين يحادون الله عز وجل ورسوله والذين يضادون أحكام الله والله عز وجل يملي لهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويخلصك من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فهذا الذي ضاد الله بحكمه باعثه الهوى والعصبية والحمية، جعلته يستعمل ما أعطاه الله من قوة ضد حد من حدود الله وحكم من أحكامه، فاستعمل النعمة فيما يجلب له النقمة، واستعمل فضل الله عليه فيما هو من محادة الله عز وجل. ومن هنا يعلم أن من أعطاه الله عز وجل وجها حسنا عند الأمير أو كما يقال واسطة أو ما إلى ذلك، أنه يستعملها في وجوه الخير وفي الشفاعات الحسنة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي وزر وذنب منها. ومن أشد الأوزار والذنوب وأشد الكفل أن يشفع في حد من حدود الله يفوته على صاحبه. هذا ظلم للقاتل نفسه إذ لم يمكن من تطهيره، وظلم يعني للجاني، وظلم للمجنى عليه إذ لم يؤخذ حقه له، وظلم لأولياء المجنى عليه إذ صاروا مظلومين ومكبوتين ولم يحصل لهم ما طالبوا به، وربما غرموا وربما تعبوا، وبلا شك ولو لم يحصل ذلك مظلومون. وظلم أيضا لأولياء الجاني إذ أن رضاهم بذلك يضرهم ويفوت عليهم أجر التسلية بالحق. وظلم للقاضي الذي أخذ الرشوة أو فوت الحق على أصحابه لأنه حكم بغير ما أنزل الله ولأنه لم يقم شرع الله. وظلم عظيم لهذا الذي صار وسيطا وحاد الله، وهكذا يحصل يدخل في الظلم بسبب ذلك أعداد الناس، أعداد الناس من جوانب شتى. فلما كان الأمر كذلك كان هذا كبيرة من الكبائر وعظيم من العظائم، على أن الشفاعة محمودة في الجملة: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. لكن لما كانت في محادة الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الفعل صارت كبيرة من الكبائر. شفاعة فيما يستطيعه الإنسان في الدنيا عليها أدلة وفي الخير. الكبيرة الثانية: الذي يخاصم بباطل. من الناس من يخاصم بباطل وهو يجهل، وهو في هذا الحال آثم، وجب عليه أن يتعلم ويتضاعف عليه الإثم فيما إذا كان يخاصم بباطل وهو يعلم أنه باطل، نسأل الله العافية. هذا جرم أكبر فيدافع، وما أكثر المحامين الذين يحامون عن جرائم وعظائم. رب إنسان يقتل شخصا ظلما وبغيا والمحامي يعلم، ثم يذهب يحامي له ويدافع عن إقامة الحد. هذا اجتمع عليه أمران: الأمر الأول الإحالة بين الحد ومطالبيه، الذي دل عليه الحديث شفاعة أو غير شفاعة. الأمر الثاني المخاصمة بباطل وهو يعلم أن هذا ما قتل وأن هذا كذا وما إلى ذلك من الكذب والافتراء. وهكذا أمر المخاصمة ليس مقصورا في الحدود، فقد يخاصم الإنسان وهو يعلم في تلك الخصومة أنه على باطل. ومن أشد من يخاصم في باطل أهل الأهواء وأهل الضلال والعناد والتعصب، خاصمون في باطل وبعضهم يعلم أنه لا دليل له على ما يخاصم به، فوالله هذا مرتكب لكبيرة. يهول مصيبة إنسان يعلم الحق ثم يعرض عنه ويخاصم ويجادل ويشغل الناس بفتنته وقلقلته وهو يعلم أنه على باطل. لو كان يجهل إثمه أهون، أما وهو يعلم فإنه يتضاعف عليه الإثم. وكم ذم الله عز وجل اليهود والمشركين على أنهم أعرضوا عن الحق وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويعلمونه، يكتمون الحق وهم يعلمون، يجادلون بالباطل بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وغير ذلك من الأدلة. وأكثر من يدخل النار هم الذين يعلمون الحق ويجادلون فيه بالباطل ويعرضون عنه. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كارهون، ما هو جاهلون بل كارهون. والذي يكرهه سيجادل بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال عمرو بن العاص لمسلم: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. هذا قبل أن يسلم عمرو. إيش أنزل على محمد؟ قال يقول أنزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا صلاة رسول الحق ورسول الصبر. قالوا أنا أنزل علي مثلها، وقرأ عليه من ذاك المهزلة كلاما مهزلة، وهكذا يوابر من تلك الكلمة الكذبة. قال: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. فكان يجادل بالباطل وهو يعلم أنه كذاب وأنه مبطل. هذا في سخط الله، يمسي ويصبح ويمشي ويقوم ويقعد وينطق ويصمت ويتحرك ويسكن وهو في سخط الله، مسخوط عليه أبدا. إلى متى يستمر هذا السخط؟ يستمر عليه هذا السخط حتى ينزع عما قال وأما ادعى وأما افترى، ويتوب إلى الله عز وجل ويبين. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يكون قد رحم نفسه في الحقيقة، إن نزع ورجع وقال كما قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، وإن كانت مشركة لكن هذا رجوع واضح واستبانة. فإن رجع وقال كما قال إخوة يوسف ليوسف عليه الصلاة والسلام بعد تلك المرحلة كلها والظلم كله، أبانوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هؤلاء رحموا أنفسهم، نزعوا أما قالوا أما فعلوا. الثالث: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة خبال. أي ذم، أي قدح، أي ظلم، أي بغي وافتراء تفتريه على مسلم في على مؤمن، سواء كان رميا أو كان تهمة أو غير ذلك، وأنت تعلم أنه بريء منه، إن كان جهلا أو خطأ قد يعذر ويحتاج أيضا إلى استغفار وإلى تخلص من صاحب المظلمة. فكيف إذا كان بغيا وعدوا وظلما ويرميه بما ليس فيه؟ إما أنه مبتدع، وإما أنه ضال، وإما أنه كذلك أيضا مربي، وإما أنه سارق أو زاني أو لوطي أو يقول كذا أو يفعل كذا. هذا ما أكثره بين الناس من هذه المظالم الشديدة. هذا عقابه ما ذكر في هذا الحديث، أن يسكنه الله عصارة عرق أهل النار، فيكون أهل النار يعذبون ويعرقون ويبلغ العرق منهم أيما مبلغ، ثم تتخلص تلك ذلك العرق إلى عصارة طينة حمأة، طينة ليست طينة من ماء قد صار حمأة وتمشي فيه السيارات والدواب حتى تلوث وسود، لا، ولكن من عصارة عرق أهل النار حتى يصير أشد حرارة وأشد نتنا عليه. ويسكن ذلك الذي يقول هذا الكلام في أخيه من أجل أن يتبجح به ومن أجل أن يزكو به وينزه نفسه ويتماذى ويتفكه به، يتلوث بذلك ويعذب بذلك العذاب رضغة عصارة أهل النار، رضغة الخبال. ما الذي يخلصه من ماذا؟ من هذا العذاب؟ يخلصه ينزع عما قال ويرجع عن قوله في أخيه، فإن مات على إصرار على ذلك الأمر استحق هذا الوعيد، وإن مات على توبة ورجوع كما رجع إخوة يوسف خلص نفسه من هذا العذاب. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو يستحق، والذي قبلها أيضا مزيدا من البيان والإيضاح، ولكن اختصارا للوقت، تفضلوا بارك الله فيكم.